بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما قرأنا في كتاب الجنائز في الباب 96، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أخذنا حديث عائشة وفيه ودفن في بيتي، حديثها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وحديث سفيان أو أثر سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أي على شكل السنام، السنام سنام بالفتح. قال الفيروز آبادي في كتابه القاموس: السنام كسحاب معروف، والجمع أسنمة، سنام الإبل جمعه أسنمة، والتسنيم ضد التسطيح، قبر مسنم وقبر مسطح. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أنه استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن تسنيم القبور أولى، وهو المعمول به في مقبرة البقيع وسائر مقابر أرض الحرمين ونجد تسنيم القبور لا تسطيحها، والمعمول به في نواحينا وبلادنا التسطيح تبعا لنص الشافعي. وتأولوا أو قالوا عن هذا الحديث أنه لا يدل أنه كان مسنما من أول الأمر، فلعله كان مسطحا ثم سنم. وقد استدلوا على التسطيح بحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت له عن 3 قبور لا مشرفة ولا ناطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة، العرصة الحمراء، لا مشرفة أي لا مرتفعة، ولا ناطئة أي لا متصلة اتصالا بالأرض لا يزيد منها شيء، مبطوحة أي عليها بطحاء. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر، أثر القاسم، لا يدل على نفي التسنيم، لأنه قد يكون مسنما وهو على هذا الوصف. وأخذ بعد ذلك أو ذكر الحافظ بعد هذا أثر هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك، أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت: لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا. ثم قرأنا أيضا ما رواه عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة استئذانه لأن يقبر بجوار صاحبيه، استأذن أم المؤمنين عائشة. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن التين: قول عائشة في قصة عمر أما استأذنها قالت: كنت أريده لنفسي فلا أوثرنك به اليوم، قال: يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد، فهو يغير قولها عند وفاتها: لا تدفني عندهم، فإنه يشعر بأنه بقي من البيت موضع للدفن. ليس ذلك بلازم. لما قالت: كنت أريده لنفسي، أي الموضع الذي يلي أبيها، الموضع الذي يلي أباها كان موضع تريده لنفسها. فآثرت به عمر. وقولها لهم لا تدفني معهم أي مع الثلاثة القبور دليل على وجود بقعة لقبر الرابع، وإلا لم يكن هناك فائدة في نهيه عن دفنها معهم، ويدل لذلك أنها رضي الله عنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ثم دفن أبو بكر لم تكن وضعت سترا بينها وبين القبرين، فلما دفن عمر وضعت سترا، دل على أنه بقي متسع في الغرفة يمكن أن تدفن فيه لو طلبت ذلك من ابن أختها، لكنها نهت عن ذلك وقالت لا أزكى به، لا أزكى به أبدا. قال والجمع بينهما أنها كانت أولا تظن أنه لا يسع إلا قبرا واحدا، فلما دفن ظهر لها أن هناك وسعا لقبر آخر، هذا توجيه، وهناك غيره كما سمعت، وسيأتي الكلام عليه أي على هذا الحديث. مستوفى هناك أي في المناقب، مناقب عثمان. قال ابن بطال إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق، نعم بيتها وغرفتها، فاستأذنها وكان لها أن تؤثر به على نفسها، فآثرت عمر. عمر رضي الله عنه أجمع الصحابة على حبه وعلى تبجيله وعلى الثناء عليه بما أتاه الله عز وجل من العلم والحزم في دين الله والغيرة على الإسلام. قال وفيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم، وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. نعم ذلك ليس بمستنكر إذا لم يكن ذلك شاقا على الناس أو على أهل الميت. فموسى عليه السلام لما قرب أجله سأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وهكذا ما سمعت في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه طمع في أن يدفن مع صاحبيه. عائشة كانت تريد أن تدفن مع زوجها وأبيها، هذا إذا لم يكن هناك مشقة، فأما إذا كان هناك رحلة وسفر أو كلفة ومشقة فلا حاجة إلى ذلك، كان يكون في بلد ويوصي بأن يدفن في بلد آخر بعيد فيه كلفة ومشقة على أهل الميت، لا يلزم الوفاء بالوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة. والفائدة من مجاورة الصالحين ليس لأنه سيناله شيء من ثوابهم وأجرهم، ولكن لما أشار إليه أخيرا من قوله طمعا في دعاء من يزورهم من أهل الخير. أما قوله طمعا في إصابة الرحمة إذا نزلت عليهم، فالله عز وجل إذا قضى أن يرحم عبده رحمه ولو دفن في أوساط غير مرحومين، ولكن الدعاء نعم لأن أهل الخير قد تكثر زيارتهم، كان يكون شيخا وعالما تكثر زيارته من طلابه، أو يكون كذلك أيضا عابدا صالحا تكثر زيارته من الصالحين، فيدعى له ولمن عنده من أهل القبور. قال وفي قول عمر قل يستأذن عمر فإن أذنت، فيه أن من وعد عيدة جاز له الرجوع فيها ولا يلزم بالوفاء، لكن إذا وعد فأخلف من دون عذر هذا مذموم، لأنه تشبه بصفة المنافقين إذا وعد أخلف. والفرق بين خلف المنافق وخلف المؤمن أن المنافق حين يعدك يعزم على الخلف لكنه يظهر لك الوفاء، لأنه منافق قد اعتاد على إظهار خلاف ما يبطن. وهكذا بقية الصفات إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر، ففيها كلها في الأربع الصفات فيها جميعا إظهار خلاف ما يبطن، فحين يتوقع منه الصدق يظهر الكذب، وحين يتوقع منه ويطلب منه الأمانة يظهر الخيانة، وحين يطمع منه في الوفاء يظهر الخلف في الوعد، وحين يظن أنه لن يفجر في الخصومة يفجر. أما المؤمن قد يتخلف عن وعده لعذر يعذره فيه الشرع ويعذره فيه الموعود، كأن يعد ثم لا يجد ما يغطي وعده، أو يعد ثم ينسى، أو كأن يعد ثم يتبين له أن ذلك لا يصلح لأنه تصرف ليس له فيه حق، إلى غير ذلك من الأمور. والوفاء بالعهد والوعد قد جاء مدح صاحبه في القرآن والسنة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صادق الوعد. وقوله أن من وعد عيدة جاز له الرجوع فيها، لأن عمر رضي الله عنه استأذن من عائشة، استأذن منها حين كان حيا، ثم قال لهم إذا ذهبتم بجنازتي إلى بابها فاستأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. هذا موضع الشاهد، أن عمر رضي الله عنه يرى أنها ليس لازما عليها أن تفي بما وعدت به حال كان عمر حيا، فإذا تغير رأيها وأرادت البقعة لها فأرجعوني إلى مقابر المسلمين. وفيه أن من بعث رسولا في حاجة مهمة أن له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه، ولا يعد ذلك من قلة الصبر بل من الحرص على الخير، والله أعلم. لأن عمر رضي الله عنه لما جاءه أقبل ولده الذي أرسله عمر للسؤال، قال ما لديك أي بشر، ما الخبر؟ وافقت على أن تؤثرني به أم آثرت به نفسها؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. أي هذا لا يدل على قلة الصبر من عمر حين سأل قبل أن يأتيه الخبر. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 97: باب ما ينهى من سب الأموات. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس ثبت في شعبة، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن الأعمش وهو أبو محمد سليمان بن مهران عن مجاهد وهو مجاهد بن جبر مفسر شهير ومحدث كبير وفقيه من فقهاء المسلمين، لزم ابن عباس وأخذ عنه الفقه والتفسير والفتوى، عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال ورواه عبد الله بن عبد القدوس ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه علي بن الجعد وابن عرعرة وابن أبي عدي عن شعبة. باب ما ينهى عن سب الأموات. وجاء النهي صريحا في الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ففيه النهي عن سب الأموات ولو كانوا عصاة، فإن الميت لا يسب، قد أفضى إلى ما قدم، فلعلك أن تسبه وقد غفر له، وسعته رحمة الله التي وسعت كل شيء. ثم أيضا لا مصلحة من سبه وذمه بعد موته، فإن السب للحي المسابة قد تكون بين الأحياء من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها، أن يسب شخص آخر فيرد عليه. أما الميت قد أفضى إلى ما قدم، انتقل من هذه الدنيا إلى الدار الأخرى وهي دار البرزخ، وأفضى إلى ما قدم، والله عز وجل به خبير. ولأن السب لا يكون إلا على شيء مذموم، وهذا الفعل المذموم قد أفضى إليه، وربك أعلم به، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، فلا مصلحة لك في سبه. وهذا في السب الذي هو مجرد ذم وجرح وطعن وتنقص من دون مصلحة. وقد أساء ولم يحسن من استدل بهذا الحديث على ذم جرح المجروحين، وعلى استدل به على تخطئة الناصحين، واستدل به على الطعن في أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل، فإنهم أي هذا هؤلاء المستدلين بهذا الحديث لم يفهموه، جامعين بينه وبين غيره من الأدلة، وإنما نظروا إلى ظاهر لفظه فظنوا أنه لا يجرح ميت، وهذا الكلام باطل ترده الأدلة، أدلة عامة في النصح، الدين النصيحة، وبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، حديث جرير، والأول حديث أبي رقية تميم، وغير ذلك من أدلة العامة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وأدلة خاصة في أنه قد ذم من الموتى عدد ليسوا بالقليلين، لكن لا لأجل تنقصهم والتشهي بذكر مساويهم، وإنما نصيحة للمسلمين. وجرى على ذلك أهل الحديث في طعنهم في الرواه الذين قد ماتوا، حتى إن بعض المحدثين يقول إنا لنتكلم في الرجل ولعله قد وضع رحله في الجنة، نتكلم فيه نصيحة للأمة، أو كما قال. فالمحدث إذا قال في شخص بأنه سيء الحفظ، أو بأنه مبتدع، أو بأنه مختلط، أو بأنه ليس بقوي، أو غير ذلك من الألفاظ في الجرح والتعديل، لا يدل ذلك على مخالفة هذا الحديث، بل ذاك شيء آخر يقصد به حماية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بالحديث، بل في الحديث وفي غيره إذا كان الباعث لذلك هو النصح. أما إذا كان الباعث مجرد التشهي والوقيعة في الناس والأعراض والغيبة والنميمة فهذا حرام وكبيرة من الكبائر، فيتكلم على أهل الأهواء والبدع والضلالات وإن لم يكونوا في الأسانيد. يعني لا يأتي شخص ويقول زمن الجرح والتعديل إنما هو في الرجال الموجودون في حدثنا وأخبرنا، وأما في غيرهم فلا يجرح ولا يعدل، إنما يكون ذما وغيبة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل يجرح المجروح من أصحاب الأهواء والبدع والضلالات، كان حيا أم ميتا، نصيحة للأمة. ولهذا يتناقل الناس وأهل العلم يتناقلون كلام وجرح أهل الحق في أهل الباطل ويعتمدونه ويأخذون به، مع أن هؤلاء كلهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما ينهى من سب الأموات. قال الزين بن المنير: لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي، لأنه قال ما ينهى من سب الأموات، أي هناك جزء من السب ينهى عنه، مفهومه أن جزءا غير منهي عنه. قال: ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقا. والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق، هذا من الأدلة في ذلك الميت الذي أثنوا عليه خيرا، والآخر أثنوا عليه شرا حيث قال صلى الله عليه وسلم عند ثنائهم بالخير وبالشر وجبت وأنتم شهداء الله في الأرض ولم ينكر عليهم. إذن تفهم الأدلة مضموما بعضها إلى بعض. قال ويحتمل أن اللام في الأموات عهدية والمراد به المسلمون لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم، وهذا أيضا مما يخرج من الحديث، سب الأموات من الكفار لا يدخل في النهي. وقال القرطبي فإن الكافر لا غيبة له حيا فلا غيبة له ميتا. وقال القرطبي في الكلام على حديث وجبت يحتمل أجوبة، الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان منافقا. ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه، هذا فيه نظر. ثالثها لأنه ميت. ثالثها يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا وهذا ضعيف، لا نحتاج إلى القول بالنسخ وإنما بيان وتوجيه وتفصيل. قال وقال ابن رشيد ما حاصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع متى؟ إذا تأذى به الحي المسلم، إذا تأذى به الحي المسلم، شخص مات أبوه مثلا أو قريبه وهو فمات على شرك، مات على قطع صلاة، مات على غير ذلك، فيسب عنده وفي حضرته حتى إنه لا يتأذى، لأنه قد جاء في بعض الروايات لا تؤذوا الأموات، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ضرنا أن الزيادة فتؤذوا الأحياء. قال رحمه الله وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك أن يصير من قبل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع، وقد يكون فيه مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. يعني شخص شهد شهادة زور أن هذا المال لفلان، هذا الشاهد مات، فجاء شخص فقال أشهد لله أن هذا الشاهد شاهد زور كذب وأن هذا المال ليس لي لمن قال إنه له، فهنا لم يعطى المال لمن شهد له بالزور وإنما بقي المال عند صاحبه، بقي المال عند صاحبه فانتفع الشاهد لأن شهادته لم يقتطع بها حق مسلم، لكن هذا الانتفاع جزئي وليس كليا لأن عليه وزر الشهادة. حديث لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء أخرجه أحمد وحديث المغيرة بن شعبة سنده صحيح. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد قال سمعت المغيرة بن شعبة، زياد هو ابن علاقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، لكن وجاء أنه من حديث رجل. نعم. قال وفي السلسلة الصحيحة برقم 2397 قال رحمه الله وفي رواية لأحمد من طريق زياد بن علاقة قال سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة فذكره مرفوعا. قال فهذا اختلاف شديد على زياد بن علاقة ويترخص في الوجوه التالية: النهي عن سب الأموات، نهي عن سب الأموات، نهى عن سب الأموات أخرجه الحاكم من حديث زيد بن أرقم ومغيرة وهو صحيح السند. قال الحافظ رحمه الله قال ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سهى عن حديث الثناء بالخير والشر، وإنما قصد البخاري. إذن انتبه لهذه الفائدة، إذا ذكرت حديث لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، واذكر معه حديث أنس حين مروا على جنازة فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، لتجمع بين الحديثين. قال وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة وهذا الممنوع هو على معنى السب، ولما كان المتن يشعر بالعموم أتبعه بترجمة التي بعده. ما هي الترجمة التي بعده؟ باب ذكر شرار الموتى. باب ذكر شرار الموتى ستأتي معنا في الدرس القادم. هذا يدل على فقه للبخاري. قال: وتأول بعضهم ترجمة الأولى على المسلمين خاصة، والوجه عندي. قال: والوجه عندي، أي القول الراجح الذي له وجه، أي وجه مقبول، مثل الحجر الذي يبنى به، يقولون هذا حجر له وجه وهذا حجر بلا وجه. الحجر الذي له وجه هو الذي له منظر مقبول. والوجه عندي حمله على العموم إلا ما خصصه الدليل، بل لقائل أن يمنع ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير، سمى أن يمنع ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير سمى سبا في اللغة. وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع، وإن كان فاسقا معلنا فلا غيبة له، فكذلك الميت. ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن، والمباح ذكر الرجل بما فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء، فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى ما قدم. وقد علم قال: وقد علمت عائشة راوية هذا الحديث بذلك، أو عملت كأنها، من عنده عملت؟ عندكم عملت صح؟ طيب صوابه عملت. وقد عملت عائشة رضي الله عنها راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها اللعن، فكانت تلعنه وهو حي، فلما مات تركت ذلك ونهت عن لعنه كما سأذكره. قوله: أفضوا، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع سب الأموات مطلقا. وقد تقدم أن عمومه مخصوص، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. إجماع، أهو كلام عاري عن الدليل فقط، بل هو كلام عليه الدليل ونقل عليه الإجماع. ذكر فائدة أن عبد الله أن محمد ابن أنس الذي روي عن الأعمش كوفي سكن الدينور أو الدينور، وابن عبد القدوس عبد الله ليس له في الصحيح غير هذا الموضع، إلى قوله. قال: وقع لنا أيضا من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بزيادة فيه، خرجه عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة عن محمد بن يزيد الرفاعي عنه بهذا السند إلى مجاهد، أن عائشة قالت: ما فعل يزيد الأرجي لعنه الله؟ قالوا: مات. قالت: استغفر الله. قالوا: ما هذا؟ فذكرت الحديث. وأخرج من طريق مسروق أن عليا بعث يزيد بن قيس الأرجي في أيام الجمل برسالة فلم ترد عليه جوابا، فبلغها أنه عاب عليها، يعني يزيد، فكانت تلعنه، ثم لما بلغها موته نهت عن لعنه، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الأموات. فالشيء الذي لا مصلحة فيه يكف عن سبه حيا وميتا. طيب، إذن من الفوائد الجميلة في درس اليوم أن أموات الكفار والفساق سواء كان فسق عقيدة كالمبتدع وأصحاب الأهواء، أو فسق عمل كشارب الخمر وسارق ونحو ذلك، يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم. وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. هذا حديث اليوم ودرس اليوم. المؤذن يؤذن، ثم بعد ذلك باب الأخير إن شاء الله، باب ذكر شرار الموتى هو آخر الأبواب، نأخذه. طيب نقرأه لأجل أن نكمل الباب لأنه متعلق به، أو نتركه للغد إن شاء الله. واحدة واحدة. إذن المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة إن شاء الله.